بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. هذه الترجمة قصد المصنف رحمه الله بها أن يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الذمة. والأصل في ذلك أن المسلمين إذا نزلوا بالعدو فإنهم يخيرونهم بين ثلاث خصال: الخصلة الأولى أن يسلموا فيقوموا بدعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا خيروهم الجزية وهو الخيار الثاني، وهذا الخيار وهو الجزية يختص بنوع خاص من الكفار، وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس. وأما غيرهم من الوثنيين والمشركين والملحدين فإنه لا تؤخذ منهم الجزية، إنما يخيرون بخيارين: إما الإسلام وإما القتال، فينتقل بعد ذلك إلى الخيار الثالث وهو القتال. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخيارات الثلاث، وثبت ذلك أيضا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم وما كان يوصي به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، أمراء الأجناد حينما بعثوهم للجهاد في سبيل الله عز وجل. وجاءت السنة المطلقة في حديث بريدة، ولكن قيدها القرآن في الجزية كما سيأتي. فلما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى بيان الجانبين: الجانب الأول كيف يجاهد الكفار، وما هي الأمور والمسائل والأحكام المترتبة على شرعية الجهاد، ثم الجانب الثاني وهو الذي يتعلق بقبول الجزية. فإذا قبلوا دفع الجزية فحينئذ حقنت دماؤهم وكانوا أهل ذمة، على التفصيل الذي سنبينه. فكأن هذا الباب مرتب على الباب الذي قبله، لأن من يجاهد في سبيل الله فإنه يحتاج إلى معرفة نوع خاص من الكفار وهم أهل الذمة. فقال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالذمة وما يترتب عليها. قوله رحمه الله باب عقد، العقد في لغة العرب التوثيق والإبرام، منه عقد الحبل. يطلق العقد على المحسوسات، كما تقول: عقدت الحبل، إذا جمعت بين طرفيه وعقدته وأوثقته. وقد يطلق على المعنويات فتقول: هذا عقد بيع، وينبني على الإيجاب والقبول. وقد جاء كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمراد به المعنوي. لكن إذا قال العلماء: عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد الرهن، عقد الشركة، عقد المضاربة، فمرادهم بهذا اللفظ الإيجاب والقبول على المضاربة والمشاركة والبيع والإجارة. فإذا كان الإيجاب بعتك والقبول قبلت واشتريت فهو عقد بيع، وإن كان الإيجاب أجرتك وقال الآخر قبلت واستأجرت فهو عقد إجارة، إن كان على نكاح فعقد نكاح وهل مجرة. لكن لما قال المصنف هنا باب عقد الذمة خصص عموم هذا اللفظ، وبين أن المراد به نوع خاص من العقود وهو عقد الذمة. الذمة في اللغة الأمان والعهد، وأما في الاصطلاح فهو أمان مخصوص لطائفة مخصوصة على هيئة مخصوصة. وهذا الأمان المخصوص يختص المراد به أن يؤمن من أعطي هذا العهد على نفسه وماله وأهله وعرضه. فالكافر إذا جرى بينه وبين المسلمين عقد الذمة فله ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ثبتت لذلك الأخبار، فلا يسفك دمه ولا ينتهك عرضه ولا يؤخذ ماله، ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وأما قولهم لشخص مخصوص فالمراد به أهل الكتاب ومن في حكمهم وهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسن بهم سنة أهل الكتاب، وذلك في الجزية كما قرره الأئمة رحمهم الله. وعلى هيئة مخصوصة المراد بها ضوابط عقد الذمة، وذلك بالصورة التالية: فالعقد في الأصل يستلزم جانبين، الجانب الأول في عقد الذمة المسلمون، والجانب الثاني الكفار. وأما بالنسبة للمسلمين فيلي العقد عنهم إمامهم كما سيبين المصنف رحمه الله، وهذا أصل في قول جماهير العلماء أن عقد الذمة لا يبرمه إلا الإمام، لأنه تتعلق به مصالح الأمم، وحينئذ لا يتأتى أن يقام على وجهه إلا عن طريق الإمام أو من ينيبه. لكن عقد الأمان والعهد ينقسم إلى قسمين، هناك نوعان من الأمان أو نوعان من الذمة. النوع الأول الذمة الخاصة، وهي تكون لأفراد الناس، كأن يستجير مشرك بمسلم أو يستجير كافر بمسلم فيقول له: أنا في جوارك، أنا في أمانك، أنا في ذمتك. قال له: أنت في ذمتي. فحينئذ هذا جوار خاص وأمان خاص، يكون على المسلم أن يؤمنه حتى يسمع كلام الله، ثم إذا قبل الإسلام فالحمد لله، إذا لم يقبل أبلغه مأمنه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا يسمى بالذمة الخاصة أو العهد الخاص أو الأمان الخاص. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الكافر إذا دخل في جوار مسلم واحد فإنه في جوار المسلمين كلهم، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء حتى يسمع كلام الله أو يبلغ مأمنه. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل المشرك على أم هانئ وهي امرأة واستجار بها وأراد علي قتله، انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل، فقال: من؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، زعم فلان أنه قاتل فلانا وقد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فدل هذا على أن حرمة المسلمين واحدة، وأن العهد إذا أخذ من مسلم لكافر أنه عهد على جميع المسلمين، لا يجوز لأحد أن ينقضه أو ينكثه حتى يكون الكافر على بينة. أما النوع الثاني من الذمة فهي الذمة العامة التي تكون مؤبدة، والفرق بين الذمة الأولى أنها خاصة مؤقتة، وأما الذمة التي نبحثها هنا فهي الذمة العامة المؤبدة التي تبقى إلى الأبد، فالكافر يكون في هذه الذمة إلى أبد. فإذا فتح المسلمون أو أرادوا فتح مدينة وفيها كفار وقالوا لهم: أسلموا، قالوا: لا نريد الإسلام. قيل لهم: ادفعوا الجزية، قالوا: ندفع الجزية، وكانوا من أهل الكتاب، فإنهم يبقون ما أبقاهم الله عز وجل إلى الأبد، ويكون هذا العهد ذمة لهم إلى الأبد ما لم يحدث النقض أو النقض بالصورة التي سيبينها المصنف رحمه الله. فإذا عندنا ذمة عامة وعندنا ذمة خاصة، فالذمة الخاصة ينبغي حفظها ورعايتها، ولا يجوز لمسلم أن يقدم على قتل كافر في بلاد المسلمين إذا كان قد دخل بأمان من واحد منهم، حتى قال بعض العلماء: حتى ولو دخل في أمان صبي، ولو دخل في أمان امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الأمر الثاني قلنا إن العقد يكون بين المسلمين وبين الكفار، فأما المسلمون فيعقد عنهم وليهم أو من ينيبه، وأما الكفار فإنه يعقد عنهم أهل الحل والعقد ومن يتولى أمورهم. فإذا جرى العقد بينهما، الأركان في العقد تستلزم أولا العاقدين. إذا قيل عقد فمعنى ذلك أن هناك عاقدين، ثم محل وهو مورد العقد يتعاقدان عليه، مثلا في البيع عندك بائع ومشتري، ومحل يرد عليه البيع وهو السيارة مثلا. فإذا قال له بعتك سيارتي ب10,000 قال قبل، فعندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا محل، وردت عليه صيغة البيع والشراء وهو السيارة. هنا عندنا محل ورد عليه عقد الذمة وهو كالآتي: التزامات بين الطرفين، من المسلمين التزامات ومن الكفار التزامات، فيرد عقد الذمة على هذين الجانبين. المسلمون يلتزمون بحقن دم الكافر وعياله وأهله وذويه ومن أجري له عقد الذمة. يلتزم المسلم أولا بحقن دمه فلا يقتل بدون حق، وثانيا يحقن عرضه، يحفظ عرضه فلا يؤذى في عرضه، ويحفظ ماله ويحفظ أهله وعياله، فيدخل أولاده وذراريه بالتبع لآبائهم لأنهم تابعون لآبائهم في هذا الحكم، كما ثبت في فعل الصحابة رضي الله عليهم. فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كتب الكتاب جعل الذراري تابعة للأصول، الآباء والأمهات. فيعطى أولا حقن دمه وعصمة ماله وعرضه وولده وذريته، ثم أيضا يلزم المسلمون أو يلتزم المسلمون بالدفاع عنهم. فإذا كان الكفار في داخل بلاد إسلامية أو فتحت بلاد الكفار فنزلوا على حكم المسلمين بالذمة، فيجب على المسلمين نصرتهم وحفظهم. ولذلك لما نزل الروم بالشام وكان أبو بكر رضي الله عنه قد فتح، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه قد فتح مع خالد أطراف الشام وأخذ الجزية على بعضها، لما نزل الروم بعددهم في معركة اليرموك كتب أبو عبيدة إلى أمراء الأجناد أن يردوا الجزية إلى أهلها حتى يقع النصر، فكانوا لا يلتزمون بالجزية إلا مع الالتزام بالنصرة، فيكون هذا الذمي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، فهو يلتزم بأمور والمسلم يلتزم بأمور. فمن هذه الأمور التي يلتزم له بها المسلم حفظ دمه كما قلنا، وماله وعرضه وأهله وولده، وكذلك أيضا يكون له حق النصرة. فإذا اعتدى عليه الكفار، كأن يكون في بلد فيعتدي عليه الكفار، وجب على المسلمين نصرتهم ومنع الكفار من أذيتهم. كذلك أيضا لا يعتدي عليهم المسلمون فيكونون كالمسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا فيه حكم عظيمة وأسرار عظيمة، ذلك أن الذمة لا يصح إعطاؤها إلا لأهل الكتاب، لأن لهم دينا سماويا فيكون حسابهم على الآخرة، فإذا رضوا بإعطاء الجزية يكونون مستثنون من هذا، لأن الله نص على ذلك فأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب لأن لهم دينا سماويا. فإذا بقوا بين المسلمين ورأوا تعامل المسلمين ورأوا دين الإسلام وسماحة الإسلام وما عليه المسلمون من التواصل والتراحم والتعاطف، أحبوا دينهم، ولربما نشأت ذراريهم وقد رأوا عزة الإسلام في عهد آبائهم فيتأثرون بالإسلام، حتى حفظ في البلدان التي فتحت على هذا الوجه أنه لم تمضي 3 أجيال إلى 4 أجيال بالكثير إلا وقد أسلم منهم كثير وكثير. فهذا له حكم عظيمة، وهو نوع من الاستدراج بالدخول في الإسلام ولو بعد حين. فالمقصود أنه يلتزم المسلمون بهذا، فإذا رأى الذمي أنه كالمسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم أحب هذا الإسلام. وإذا وقف في المواطن المحرجة فوجد نصرة الإسلام فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وكان الإحسان من المسلم عليه، في هذا فيه نوع من استمالة لقلبه ونوع من تحبيب له وتأليف له للإسلام. وكل هذه أسرار عظيمة، وصدق الله عز وجل إذ يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهو نوع من الحكمة البالغة في إقناع الناس بهذا الإسلام، لأنه إذا لم يستطيعوا عن طريق مواجهتهم بالحكمة والموعظة الحسنة ربما أثر فيهم تعامل المسلمين ووقوف المسلمين معهم ونصرتهم لهم حتى يكون سببا في دخولهم في دين الإسلام ورضاهم به. الأمر الثاني، ما الذي يلتزم به أهل الذمة؟ العقد قلنا يلتزم به المسلمين من طرفهم بأشياء، يلتزم فيه المسلمون من طرفهم بأشياء، ويلتزم أهل الذمة أيضا من طرفهم بأشياء. فهم يلتزمون بأمرين، بأمور كثيرة يجمعها أصلان، الأصل الأول دفع الجزية، والأصل الثاني التزام أحكام الإسلام وعدم التعرض للإسلام بضرر للإسلام أو أهله بضرر أو سوء. فهنا جانبان، الجانب الأول أن يدفع الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الجانب الثاني الذي أمر الله عز وجل به والذي يترتب على هذا فهو تعظيمهم للإسلام، ولذلك كأنهم مع المسلمين يكونون في هذه الحالة يحفظون حرمة الإسلام ويحفظون حق الإسلام، فلا يتعرضون بسب الله ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سب الإسلام ولا الطعن في القرآن ولا الطعن في السنة ولا الاستهزاء بشيء من ذلك ولا الاستهزاء بالمسلمين، مع أمور أخرى هي من لوازم عقد الذمة حتى يستقيم عيشهم تحت الإسلام في ذلة وصغار، لا في عزة وقوة واستكبار، حتى لا تكون لهم شوكة عن المسلمين فيكون الأمر محققا لخلاف ما قصده الشرع أو عناه من هذا الحكم التشريعي. إذن عرفنا عندنا عقدان وعندنا محل للعقد، عندنا أيضا أمر ثالث لا بد من توفره وهو الصيغة أو ما يدل أو يقوم مقامها. فهناك صيغة اللفظ، عاهدتك يقول ولي الأمر للكفار أو من ينوب عنهم عاهدناكم على كذا وكذا، فيقول الكافر قبلنا، فإذا قال عاهدناكم وقال الطرف الثاني قبلنا فقد تمت الصيغة الإجابة والقبول. أيضا قد تكون هناك أمور أخرى تدل على الرضا، مثلا لو أن كافرا من أهل الكتاب جاء ودخل إلى بلاد المسلمين مع الذمة أهل الذمة من طائفته من النصارى أو ممن في حكم من أهل الكتاب الذين هم تحت حكم المسلمين، فإن هذا الدخول يعتبره العلماء دلالة ضمنية على الرضا بدفع الجزية والرضا بإعطائها للمسلمين، فيكون عقدا ضمنيا. فإذا نشأ كذلك إذا شب الصغار وبلغوا سن الرشد والتمييز فحينئذ لا يحتاجون إلى تجديد العقد، لأن سكوتهم ينزل منزل تجديد العقد. فعندنا في عقد الذمة الصيغة، عاهدناكم قبلنا، فإذا هذه الصيغة إذا وقعت وقع العقد، وأيضا في حكمها التصرفات الفعلية التي تدل على الالتزام بهذا العقد، كأن يأتي الكافر أو يشب الصغير على عهد كان لآبائه ومن قبله، فقال بعض العلماء لا يحتاج إلى تجديد، وهو أصح قولي العلماء أن من نشأ من صغارهم وسكت على العهد الذي كان عليه كبارهم فإن هذا يعتبر إقرارا وينزل منزلة الصيغة، ويكون لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين بالصيغة التي اتفق عليها بين آبائهم وبين ولي أمر المسلمين حينما كانوا صغارا. يقول رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها، أي أحكام الذمة، فالضمير عائد إلى الذمة، والذمة في لغة العرب الأمان كما قلنا والعهد، فهذا الأمان والعهد له أحكام تخصه، ولذلك يقول العلماء إنه عهد مخصوص لشخص مخصوص على هيئة مخصوصة، والمراد بذلك عهد لأهل الكتاب ومن في حكمهم على هيئة مخصوصة، وذلك بدفعهم للجزية والتزامهم بأحكام الإسلام والتزام المسلمين بنصرتهم وحقن دمائهم وعصمتهم وقولهم في صفة مخصوصة وهي التي يتم عليها صيغة عقد الذمة. نعم.
يقول رحمه الله لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم.
في هذا الباب يحتاج المصنف عند بيانه لأحكام الذمة لجملة من المسائل، منها أن يبين من الذي يجوز لك أن تعقد معه عقد الذمة، والسبب في ذلك أن الكفار ينقسمون إلى أقسام سنبينها إن شاء الله، فهل كلهم يجوز أن تأخذ منه الجزية أم أن بعضهم دون بعض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من الذي له حق عقد الذمة يلي عقد الذمة؟ هل يمكن أن يقع من أفراد المسلمين أم أنه خاص بولي الأمر ومن ينيبه؟ المسألة الثالثة: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها لضرب الجزية على الفرد من أفراد الكفار؟ فإذا وقع عقد الذمة العام، هناك أمور فرعية تتعلق بهذا، خاصة تتعلق بهذا العام، وهي: هل نضرب الجزية على صغارهم وكبارهم وذراريهم ونسائهم وشيوخهم وضعفتهم والمزلمين منهم والرهبانهم وأحبارهم، أم أن الحكم يختص ببعضهم دون بعض؟ كذلك أيضا: ما الذي يترتب على قضية أخذ الجزية منهم وجوب النصرة وحقن دمائهم؟ هذه كلها مسائل تتعلق بالعقد من حيث هو. فأولا: ما هو الدليل على شرعية عقد الذمة وأخذ الجزية؟ دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. أما دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دلت هذه الآية الكريمة على مسائل: المسألة الأولى الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك لإعلاء دين الله وكبت أعداء الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما دلت على ذلك النصوص الكتاب والسنة. ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى خص هذا بأهل الكفر، فقال: الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهو كافر، حتى ولو قال شخص: أنا أؤمن بالله وأؤمن بالرسول وأؤمن بكل شيء إلا اليوم الآخر والعياذ بالله، فلا أعتقد أن هناك يوما آخر، كما تقول الفلاسفة والعياذ بالله، يقولون من ضلالاتهم أنها أمور خيالية وليس لها حقيقة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا يعتبر كفر بإجماع المسلمين، أن من لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر. فذكر الله خصوصا يوم الآخر زيادة في بيان كفرهم والتغليظ عليهم، ثم قال: ولا يدينون دين الحق، ثم خصص في العموم وقال: من الذين أوتوا الكتاب. وهذا يدل على المسألة الثانية، وهي أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وأنها ليست بعامة لجميع الكفار. وهذا له حكمة، لأن أهل الكتاب لهم دين سماوي، فهم في الأصل يتفقون مع المسلمين من حيث تعظيم الله عز وجل ووجود الله عز وجل، فعندهم قواسم مشتركة. ولذلك قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليكم، وقال: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فهناك قواسم مشتركة، فالدين الذي له أصل ليس كالدين الذي لا أصل له. فإذا لما قال الله عز وجل: من الذين أوتوا الكتاب، قال بعض العلماء: من بالتبعيض، فدل على أن المراد بالجزية أنها لا تؤخذ إلا من قوم خاصين وهم أهل الكتاب. ثم قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية، فدل على أن الجزية تحقن بها دماؤهم، لأنه قال في أول الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم قال: حتى يعطوا الجزية، فدل على أنهم إذا أعطوا الجزية أنهم لا يجوز استباحة دمائهم إلا بحق. ثم قال الله عز وجل: عن يد وهم صاغرون، وسنبين معنى الصغار وما هو المقصود منه كما سيبينه المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب. هذه الآية دلت على مشروعية أخذ الجزية. ثانيا: السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث بريدة حينما بعث السرية، قال: أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزل بدعاية الكفر فيدعوهم بدعاية الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأمره أن يخيرهم بين الإسلام ثم أخذ الجزية ثم قتالهم، فدل هذا على مشروعية أخذ الجزية. والحديث الصحيحين ومطلقه مقيد بالقرآن كما سنبينه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا ثبت بإجماع السلف رحمهم الله بفعل الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم أخذ الجزية من أهل الكتاب، وذلك في فتوحات الشام وغيرها أخذوا الجزية من أهل الكتاب ولم ينكر عليهم أحد، وفرضها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ثم ما زال ذلك في عصور الإسلام كلها على أخذ الجزية وأنها مشروعة، ومن هنا أجمع المسلمون على شرعيتها وأخذها من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فهناك خلاف في بعض المسائل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. أما الحكم التي تستفاد من شرعية الجزية فهناك حكم عظيمة، أولها التفريق بين الكفار وبيان حرمة الأديان السماوية دون غيرها، فإن الأديان السماوية لها أصول ولذلك تفضل على غيرها، كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في سورة الروم فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الآية الكريمة قال العلماء رحمهم الله إن الله عز وجل قسم الناس إلى حزبين وطائفتين، طائفة لهم دين سماوي وهم الروم، قال غلبت الروم، ومعهم المسلمون لقوله في آخر الآية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجعل نصرة الروم من نصرة الله عز وجل لهم، ثم جعل في ضدهم طائفة المجوس وهم الوثنيون الذين يعبدون النار، فكان كفار قريش يفرحون بغلبة المجوس على أهل الكتاب وهم الروم لأنهم يعبدون الأوثان فكانوا مشتركين معهم في الوثنية، وكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على المجوس لأنه دين سماوي، فكان هذا من باب التمييز بين الأديان، فجعل للدين الذي له أصل سماوي جعل له فرق عن الدين الذي ليس له أصل، فهناك الدهري الذي لا يؤمن ليس له دين، وهناك الملحد الذي لا يعترف بالأديان أصلا، وهناك الوثني الذي يقر بالله عز وجل ولكن يعبد معه غيره من شرك يعبد وثنا أو صنما أو غير ذلك. فالمقصود أن هذه النحل والملل والطوائف المشركة الوثنية ليست كالأديان التي لها أصل سماوي ففرق بينهما. ثانيا من حكم الجزية وفوائدها أنها سبب في دخول الإسلام، فإن الكفار إذا نزل بهم المسلمون قد يكون على جهل بشرائع الإسلام ولا يعلمون عن حقيقة الإسلام فينقسمون إلى طوائف، فمنهم من إذا ناقشته وناظرته اقتنع بالإسلام وأحبه وأسلم فهذا تقنعه الحجة والبرهان، ومنهم من لا يقتنع بالإسلام إلا إذا عاشر الأهل أهل الإسلام ورأى الإسلام على طبيعته وتطبيقه وواقعه، فلما يراه غير المسلمون على حقيقتهم يتأثر، وهناك من لا يرضى بالإسلام أصلا فحكمه أنه يجاهد، فجعل الله لكل شيء قدرا، فإذا جاء المسلمون إلى أرض فيها أهل كتاب وأرادوا غزوهم قالوا لهم إما أن تقبلوا بالإسلام، قالوا لا نقبل، قيل لهم ادفعوا الجزية، قالوا قبلنا، فإنهم سيعاشرون المسلمين وسيرون محاسن الإسلام ومآثر الإسلام وأحكام الإسلام وكيف أن الإسلام ينصفهم فيسلمون. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه في قصة مشهورة وقد ذكرها غير واحد من العلماء وهي تروى مسندة، أنه لما أخذ درع أخذ اليهودي منه درعا ويقال فرس في بعض الروايات أنه أخذ منه الفرس واستعاره وكان من أهل الذمة، ثم جاء إلى يطلبه الفرس فامتنع فقال بيني وبينك قاضيك الذي نصبته على الناس، وانطلق معه إلى قاضيه شريح فقال له هذه فرسي، فأنكر اليهودي فقال له بينتك يا أمير المؤمنين، فعجب اليهودي وقال أمير المؤمنين ولا يستطيع أن يأخذ حقه مني إلا ببينة، فوجد سماحة الإسلام أن شرعه على الكبير والصغير فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من خلال التعامل يقع هؤلاء الذميون في معاملات مالية مع المسلمين، يقعون في معاملات شخصية بينهم بين المسلمين فيرتفعون إلى قضاء الإسلام فيجدون سماحته ويجدون حسنه وما فيه مع مال المسلمين عليهم من فضل النصرة، فيكون سببا في قبولهم للإسلام ورضاهم به. كذلك أيضا من حكم الجزية أنها مورد من موارد بيت مال المسلمين، وهذا المورد يصرف في مصالح المسلمين العامة ويكون فيه نفعا للمسلمين عامهم وخاصهم على ما ذكرناه في أحكام قسمة الفيء. وقوله رحمه الله لا يعقد إلا للمجوس، لا يعقد أي لا يصح ولا يجوز أن تكون الذمة وعقد الذمة إلا للمجوس. المجوس هم طائفة من أهل الأديان يعبدون النار ويعتقدون أن للكون إلهين، تعالى الله عما يقولون، إله الظلمة وإله النور، ويرون أن الخير منسوب إلى إله النور، وأن الشر منسوب إلى إله الظلمة، قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذه الملة وهذه النحلة، بعض العلماء يقول أنه كان لهم أصل من دين سماوي ثم رفع كتابهم، ويقولون إنهم كان لهم دين سماوي في الأصل ورفع كتابه، ولكن هذا لم يصح. والصحيح أنهم وثنيون، ولكنهم ألحقوا بأهل الكتاب لورود السنة المخصصة بذلك. أما الدليل على جواز عقد الذمة مع المجوس، فما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من مجوس هجر الجزية، وكذلك أيضا ما ثبت في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فدل على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، وعلى هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولم ينكره عليه أحد من الصحابة، فكان بمثابة الإجماع. ولذلك يعتبر المجوس تؤخذ منهم الجزية بإجماع العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: لا يعقد إلا للمجوس وأهل الكتاب. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، ووصفوا بذلك لأن لهم كتابا سماويا في الأصل. قال الله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فلما قال بعض العلماء إن المجوس أهل الكتاب، رد عليهم بهذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، فدل على أن أهل الكتاب يختص حكمهم باليهود والنصارى، وأنه على طائفتين فقط. واختلف في الصابئة، فالصابئون قيل إنه كان لهم كتاب وهو الزبور، وقيل إنه شريعة يحيى كانت لهم، ويختلف العلماء فيهم وهم على طوائف سنبيرها. أما بالنسبة لليهود والنصارى، فاليهود والنصارى هم أهل كتاب بالإجماع، يدخل فيهم من تبعهم، فالسامرة يتبعون لليهود ويأخذون حكم اليهود، وهم يعبدون الكواكب. وللعلماء فيهم بعض التفصيل، وإن كان الصحيح أنهم يتبعون اليهود، وهو قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أنهم يثبتون كاليهود ويعظمون السبت كما تعظم اليهود. كذلك أيضا النصارى بجميع طوائفهم ومللهم، كما يوجد في زمان الكاثوليك والبروتستانت وهؤلاء والأرثوذكس، هؤلاء كلهم يعتبرون في حكم أهل الكتاب، ويسري عليهم ما يسري على أهل الكتاب، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. لا يفرق بين طوائفهم، لأنهم في الأصل لهم كتابهم، سواء قيل بإنجيل يوحنا، إنجيل برنابا، أو إنجيل لوقا، أو غيرها من الأناجيل الأخرى، كلها تعتبر من حيث الأصل لهم دين سماوي من حيث الأصل. ولذلك لم يفرق الصحابة رضوان الله عليهم بين طوائفهم، وإنما عملوه معاملة أهل الكتاب على الأصل العام الذي ذكرناه. لا يعقد إلا للمجوس ولأهل الكتاب. اختلف في الصابئة، الصابئة هم ينقسمون إلى طوائف، وطائفة منهم توجد بحران بأقصى بلاد الشام من جهة جزيرة العرب، وهؤلاء اختلف فيهم، فكان بعض العلماء يقول إنهم أهل دين سماوي حرفوا دينهم وغيروه كاليهود والنصارى ورفع كتابهم. وهذا القول هو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وفيه أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يصح. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إنهم أهل كتاب تابعون لليهود والنصارى، فعن ابن عباس رضي الله عنه قول أنهم يتبعون اليهود يتبعون النصارى، وهذا القول اختاره الإمام أحمد في رواية عنه، ويعتبر حكم حكم النصارى. ومنهم من قال إنهم يعتبرون في حكم اليهود، لأنهم يثبتون، كانت بعض طوائفهم تثبت، يعني تعظم السبت كما تعظمه اليهود، فأعطوا حكم اليهود. والصحيح أن الصابئة ينقسمون إلى قسمين، فقسم منهم كان من في خاصة الذين هم في جهة حران كانوا لهم تبع لليهود والنصارى، وعليه يحمل أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وأما القسم الذي منهم يعبد الكواكب ويعتقد في الكواكب فهذا على قسمين، قسم منهم يعبد الكواكب في الأزمنة المخصوصة معتقدا أن المؤثر هو الله، فهذا قيل إن استقباله الكوكب واعتقاده فيه لا يوجد كونه آخذا حكم الوثنية، لأن لهم أصلا من الدين السماوي. فقال طائفة من العلماء أنهم يأخذون حكم أهل الكتاب من هذا الوجه، ولكن الصحيح أن عددة الكواكب منهم كلهم يعتبرون في حكم الوثنيين ولا يجوز عقد الذمة معهم. وعلى هذا وهذا القسم الذي يعبد الكواكب ويوجد في أطراف العراق، هذا القسم هو الذي توعده المأمون، وكان قد نذر على نفسه أنهم إذا لم يدخلوا الإسلام أنه يرجع فيقتلهم حينما ذهب للغزو ثم مات قبل أن يدركهم. وهو الذي يعنيه طائفة من العلماء بأنه آخذ حكم الوثنيين. أما بالنسبة لبقية الطوائف فهناك الكفار الذين هم مشركون وعلى الوثنية، كمن يعبد الأشجار الأحجار والنيران، وكذلك أيضا منهم من لا دين له وهم الملحدون الذين ليس لهم دين ولا يعبدون إلها، وإنما يعتقدون أن الحياة طبيعة ووجدت صدفة وأن الكون هذا موجود بنفسه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهكذا بالنسبة للمرتدين الذين يرتدون، فهؤلاء كلهم لا يجوز عقد الذمة معهم. أما الدليل على تخصيص الحكم بما ذكره المصنف من أهل الكتاب والمجوس، فلأن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخصص حكم الجزية بنص الكتاب بأهل الكتاب. ثم إننا وجدنا السنة تقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما احتك بالمجوس ونزلوا على حكم الإسلام قال: ما أدري ما أصنع بهم. فاحتار رضي الله عنه في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد رضي الله عنه وأرضاه، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فانظر إلى عمر رضي الله عنه من فقه وعلمه بالكتاب أنه فهم من آية القرآن تخصيص الحكم بأهل الكتاب، ولذلك لما جاء المجوس توقف فيهم، دل على أنه ليس كل كافر تعقد معه الذمة، ولذلك احتار فقال: ما أدري ما لا أصنع بهم. ومعه الصحابة، فلم يحتج له بنص، وإنما قيل له إن هؤلاء مستثنون من الأصل العام في الكفار، فدل على أن الجزية لا تؤخذ إلا من خصوص أهل الكتاب. ثم إننا إذا نظرنا إلى حكمة التشريع فإن الله شرع الجهاد لكي يبقى التوحيد، فقال الله تعالى في نص كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال جمع من السلف: حتى لا تكون فتنة، إلا يكون شرك، والمراد بذلك، وأكد ذلك بقوله: ويكون الدين لله، أي تكون العبودية خالصة لله عز وجل. فدل على أن أصل الجهاد إنما المراد به أن يبقى دين التوحيد. فلما اصطدمت الأديان والنحل والملل مع الجهاد فرق بينها، فما كان أصله دين سماوي فإن أهله عندهم قابلية لقبول الدين السماوي الآخر. والتنازل عن دينهم حينما يجدون دين الإسلام لا يجرح عيسى بن مريم ولا يجرح كذلك موسى بن عمران، وأن المسلمون يؤمنون بعيسى بن مريم وموسى بن عمران فهم أدعى أن يقبلوا هذا الدين. لكن إذا جئت إلى المشرك الوثني الذي لا يدين بدين أو الملحد الذي لا يدين بدين فإنه لا يقبل الإسلام وليس عنده أصل أو قاسم مشترك بينه وبين المسلمين، فكانت الحكمة تقتضي أن يفرق بين هذا وهذا وأن يعطى كل ذي حق حقه. فكأن أننا لو قبلنا من المشرك الوثني، لو قبلنا منه ذلك أقررنا على شركه ووثنيته، لكننا إذا أقررنا أهل الكتاب فإننا نقر بأصل دينهم وهو الدين السماوي، ففرق بينهم لهذه الحكمة. ولذلك لو قيل بأخذ الجزية من الوثنيين فإن هذا يعين على بقاء الوثنية، ومقصود الإسلام أن لا تبقى الوثنية، لكن يبقى أهل الكتاب، يبقى الإشكال في أهل الكتاب كيف وهم يشركون. قيل في هذا إن الحكم على قسمين في الكفار، هناك حكم الدنيا وحكم الآخرة. فحكم الدنيا بالنسبة للوثنيين أنهم يقتلون أو يسلمون، تقاتلوهم أو يسلمون، فإما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، هذا الذي دلت عليه آيات الجهاد. وأما من عداهم من له دين سماوي فإنه يبقى حكمه إلى الآخرة، فبقي على دينه في الإسلام لأن دينه له أصل سماوي، وأحرى إذا عاشر المسلمين أن يرى سماحة الإسلام وأن يقبل بدينهم، كما شهدت التجربة بذلك في عصور المسلمين حينما عاهدوا أهل الذمة. فالذي يظهر تخصيص الحكم بأهل الكتاب والمجوس، لأن النص خصهم فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يقول هذا في الجزية خاصة، أي سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، ولذلك منع من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ولم يبح مخالطتهم للوثنية التي فيهم، فدل على أن مقصود الإسلام أن يفرق بين الوثنية وما له أصل سماوي. فالذي يترجح والعلم عند الله أنه لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. ثم وجدنا نص الكتاب صريحا في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بعد نصه شيء حينما قال عز وجل من الذين أوتوا الكتاب بعد تعميمه لقتال المشركين. وأما حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أثناء الجهاد، فهذا كما لا يخفى عند الجميع يعتبر من حمل المطلق على المقيد، فإن آية القرآن وردت في قيد الجزية بعينها واشترطت أن يكونوا أهل كتاب. وأما بالنسبة لحديث بريدة فإنه مطلق وهو أعم من ذاك، ولذلك يخصص عمومه بالكتاب. وكم من أحاديث مطلقة قيدها الكتاب، وكم من أحاديث عامة خصصها الكتاب، وحمل المطلق على المقيد مذهب معتبر في الأصول. ولذلك مما نرى من مقاصد الإسلام العامة أنه لا يقر المشرك على شركه، وأن لا يبقى الوثني على وثنيته ينصر ويعان على ذلك ويعز، بل إننا وجدنا الإسلام حد حينما كتب كتاب عمر في الشروط العمرية بينه وبين أهل الكتاب منع من ضرب الناقوس ومن إظهار شعائر دينهم، كل ذلك حتى يكون أبلغ في قبولهم الإسلام، فكيف بالوثني الذي ليس له أصل من دين سماوي فإنه بعيد منه أن يقبل بدين الإسلام أو يرضاه. نعم.
ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه.
هذه هي الجزئية الثانية، من له حق عقد الذمة؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه. هناك قول عند الحنفية أنه يجوز أو تعقد الذمة بالأفراد، فلو أن مسلما تعاقد مع ذميين وأمنهم بأمانهم العام فإنه يمضي عقده، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يعقدها إلا ولي الأمر أو من يقوم مقامه. نعم.
ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. قال رحمه الله ولا جزية على صبي.
عرفنا من الذي تعقد له الذمة ومن الذي يلي عقدها. يريد السؤال الثالث، من الذي تجب عليه الجزية إذا نزل المسلمون بالكفار من أهل الكتاب وعقدوا بينهم عقد الصلح وعقد الذمة؟ فإنهم يكتبون أسماءهم وتدون أسماء الكفار ويعد لذلك سجل حتى تؤخذ الجزية منهم بنص الكتاب، حتى يعطوا الجزية، فنص القرآن على أخذ الجزية منهم. يحتاج هذا إلى كتابة أسمائهم، وهذا له تراتيب إدارية معروفة في كتب التراتيب الإدارية، وكذلك أيضا في كتب الاحتساب ذكرها العلماء رحمه الله، وفي المطولات في الفقه ذكرها الإمام القدامى رحمه الله في المغني. تسجل أسماؤهم وحليتهم وما يتميزون به وأنسابهم حتى تضبط بالكيفية، وحرفهم وأعمالهم حتى يعرف من الذي تضرب عليه الجزية ومن لا تضرب عليه الجزية. فحينئذ ينقسم هؤلاء أهل الذمة إلى قسمين، قسم منهم توضع عليه الجزية وقسم منهم توضع عنه الجزية، فقسم يطالب بها وقسم لا يطالب. أما الذين يطالبون بالجزية فتشترط فيهم شروط، الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الذكورة، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس القدرة المالية، الشرط السادس ألا يكون من الرهبان على خلاف فيه وإن كان الصحيح أنه تجب الجزية حتى على الرهبان، وسنبين هذا. هذا بالنسبة لمجمل الشروط التي ذكرها العلماء في إيجاب الجزية على الذمي. الشرط الأول البلوغ، فلا تضرب الجزية على الصغار والصبيان. وعلى هذا يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الجزية من نصارى نجران، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا. فقوله من كل حالم، والحالم اسم فاعل من المحتلم، وهو الذي بلغ الحلم. ومعنى ذلك من كل حالم مفهوم الصفة أنه إذا لم يكن بالغا وهو الصبي أنه لا تجب عليه الجزية. وهذا بإجماع العلماء أن الصبيان لا تضرب عليهم الجزية. ومن هنا كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه كتاب الذمة لأهل الحيرة فأسقط الجزية عن الصبيان، وكتب لعمر رضي الله عنه بذلك وأقره عمر على هذا، كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأقره على هذا، على أنهم لا تؤخذ من صبيانهم وهم الذين دون البلوغ. وهذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك مما يدل على أن الصبيان لا تؤخذ منهم الجزية أن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والصبي لا يقاتل، وجعلت الجزية عوضا عن قتالهم ومقاتلتهم، فدل على أنه ليس من جنس من تجب عليه الجزية. كذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تجب عليه الجزية. وهذا بإجماع العلم رحمهم الله أن المجانين أهل الكتاب لا تجب عليهم الجزية، هم غير مكلفين فلا يكلفون بها. الشرط الثالث الذكورة، فلا تجب على النساء، فالنساء لا تفرض عليهم الجزية. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، لأنهم المرأة لها تقاتل والجزية تعوض عن القتال. ثم أيضا كتب خالد رضي الله عنه كتابه وفي الشروط العمرية أيضا، فالنساء لا تؤخذ منهم الجزية والمرأة لا تكتسب غالبا، وهذا يدل على سماحة الإسلام ورفقه بالمرأة. وأسقط الجزية عن نسائهم، فلا تجب الجزية عن نساء على نساء أهل الذمة. كذلك أيضا الشرط الرابع القدرة المالية، بمعنى أن يكون قادرا على أداء الجزية. وهذا من ناحية المادة والمال، فإذا كان عاجزا عن أدائها كالفقير، الأصل أن أهل الذمة تجب عليهم الجزية ثم يصنفون، هناك الغني وهناك الوسط وهناك ضعف الحال، وينقسمون إلى قسمين، الضعيف الذي لا يجد شيئا كالمسكين والفقير، والضعيف الذي يجد طوام عيشه وشيئا زائدا على فضل قوته. فهؤلاء ثلاث طبقات، تفرض الجزية على الطبقة العليا بما يتناسب مع حالها، يرجع إلى اجتهاد الإمام وتقديره، وكان عمر رضي الله عنه في ذلك ضوابط، كان يفرض 48 دينارا على الغني و24 دينارا على المتوسط و12 دينارا على الضعيف، يعني على الذي في مستوى المعيشة، المتوسط الذي دون المتوسط في معيشته. فهذه ثلاثة مراتب، وفصلها العلماء في كتب الأموال ككتاب الأموال لابن زنجويه، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكذلك ذكر الإمام القدامى في المغني. فهذه الثلاثة المراتب للقادر. يبقى غير القادر، غير القادر ينقسم إلى أقسام. هناك من لا يقدر لكبر السن والخور، كالشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكسب وليس عنده مال، لأنه قد يكون شيخا وعنده أموال وتجارات، فإذا كان عنده أموال وتجارات فرضت عليه وكأغنيائهم. وأما بالنسبة للشيخ الهرم الذي لا مال عنده ولا تجارة عنده، فإنه تسقط عنه الجزية. وفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكتبه في كتابه كتاب الصلح لأهل الحيرة، أنه ما من شيخ منهم كبير، ما من كبير سن يفتقر ويتصدق عليه أهله، يعني وصل إلى حد الحاجة والعوز حتى تصدق عليه، إلا أدخله في عيال بيت مال المسلمين، يعني يدخل حتى في ضعفة المسلمين وينفق عليه من بيت مال المسلمين. وهذا من سماحة الإسلام أيضا، وهو يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وكيف أنها عاملتهم بنوع من المرونة، الرفق في موضعه والشدة في موضعها، لأنه لا يصلح للكافر أن يرفق به مطلقا ولا يصلح أن يشد عليه مطلقا، وإنما الأمور تكون بالوسط الذي جاء به شرع الله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، والعدل هو المستقيم الذي بين الإفراط والتفريط. فتسقط عن الشيخ الهرم، يبقى النظر في الفقير. لو كان هناك فقير ولكنه يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب وجلس في بيته وافتقر، هل تسقط عنه الجزية؟ الفقير قسم إلى قسمين، من كان منهم معتملا يستطيع العمل وقعد وتقاعس، هذا يلزم بالذمة، يلزم بدفع الجزية وتلزمه ولا ويعتبر التقصير من نفسه لأنه هو الذي قصر ويلزم بعاقبة التقصير. وأما من كان منه فقيرا لا يجد الكسب ولا يجد عيش، فللعلماء فيه وجهان: جمهور أهل العلم على أنها تسقط عنه الجزية مطلقا أداء وقضاء، بمعنى أن هذا الفقير لا نطالبه حال فقره ولا نطالبه بالقضاء بعد نسبه وغناه. وذهب بعض الفقهاء كما قول عند الشافعية رحمهم الله إلى أن هذا النوع من الفقراء نتركه، ما نطالبه في الحال، فإن اغتنى بعد طالبناه بقضاء السنين التي مضت. والصحيح فذهب من ذكرنا وهم الجمهور أنه إذا سقطت عنه في الأداء سقطت عنه في القضاء ولا يطالب بقضائها، وأن العبرة بحال أدائه. هذا بالنسبة للشروط العامة. يبقى الرهبان. الرهبان فيهم قولان مشهوران العلماء، من أهل العلم من قال لا تؤخذ من الرهبان والقساوسة ونحوهم، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال حينما بعث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه على البعث إلى فتح الشام، قال له: وستجد أقواما قد حبسوا أنفسهم في صوامعهم، فدعهم حتى يميتهم وشأنهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، أي لا تتعرض لهم بشيء. فأخذ منه بعض العلماء سنة عن أبي بكر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يتعرض لهم بشيء. والواقع أن الرهبان ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم يقاتل ويشارك في مواجهة المسلمين برأي أو مكيدة أو يكون قائدا لهم يحرض لهم عن الجهاد، على جهاد المسلمين وقتال المسلمين، فهذا يقتل إذا تعرض المسلم يقتل، وكذلك أيضا تضرب عليه الجزية. وأما القسم الثاني وهم الذين انحصروا في أديرتهم وصوامعهم وأماكن عبادتهم، فالعلماء فيهم وجهان كما ذكرنا: منهم من يقول بضرب الجزية عنهم وهو الصحيح لعموم الأدلة، وثانيا لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو وإن لم يكن من الصحابة لكنه الخليفة الراشد، ضرب الجزية على الرهبان وعمل بعموم الآيات، وهذا هو الصحيح أنه تؤخذ الجزية منهم ويجب دفعها كل سنة للمسلمين. نعم.
ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.
ولا عبد، العبد لا تجب الجزية عليه لأنه لا يملك المال، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا تجب عليه الجزية. ومن أهل العلم من قال تجب الجزية على سيده إن كان كافرا، وفي حديث ضعيف رواه البيهقي في سننه، والصحيح أن العبد لا تؤخذ منه الجزية لما ذكرناه. نعم.
ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.
ومن صار أهلا لها، عرفنا الآن من الذي تضرب عليه الجزية. يبقى السؤال: لو أن هؤلاء من الصبيان والمجانين كما ذكرنا، لو أنهم والفقراء، لو أنهم زال عنهم الوصف أثناء الحول في بداية السنة، تعرف في كل سنة تؤخذ الجزية كل سنة، ومن أهل العلم من يرى تقسيطها، والأقوى أنها تؤخذ كل سنة. وللعلماء وجهان، بعضهم يقول تؤخذ معجلة، أي يبرم معهم العقد ثم يأخذونها قبل استتمام السنة، وهذا أقوى، ويدل عليه كتاب أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه حينما صالح في بداية الفتوحات في الشام. ومن أهل العلم من يقول تؤخذ في آخر السنة، والأقوى الأول كما ذكرناه. لكن لو أننا أخذناها في بداية السنة ثم بلغ الصبي أثناء السنة صار بالغا واغتنى الفقير أثناء السنة قلناها ما تجب عليه وأفاق المجنون أثناء السنة فما الحكم؟ قال بعض العلماء زوال الموانع فيه تفصيل. فمثلا المجنون يقولون إذا كان يجن تارة ويفيق تارة فمنهم من يقول العبرة بأكثر الحول، إن كان أكثر الحول أفاق أخذنا منه الجزية كلها، وإن كان أكثر الحول يجن لا تؤخذ منه الجزية. ومنهم من يقول تقسط على حسب إفاقته، وهذا هو الأقوى والصحيح أنه ينظر إلى مدة إفاقته وتقسط. وهكذا بالنسبة للصبي إذا أفاق في الشهرين الأخيرين من السنة فإنه يدفع قدر الشهرين، وكذلك أيضا الذي هو سدس الجزية. وإذا أفاق في منتصف السنة إذا بلغ في منتصف السنة أخذ منه نصف الجزية، وقس على هذا. على العموم أن مسألة زوال الموانع يفصل فيها على حسب المدة التي يدركها بالأهلية، المدة التي يدركها من الأهلية يجب أخذ الجزية بحسابها وقدرها. نعم.
ومتى بذل الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتاله؟
هذه الجزئية تتعلق بالآثار المترتبة على عقد الذمة. متى أعطوا الجزية يعني أدوها لزم قبولها، أي يجب على الإمام أن يقبل الجزية. هناك قول شاذ يقول إن للإمام أن يمتنع من أخذ الجزية، والصحيح في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أعطوها فاقبلها منهم، فأمره بقبول الجزية، فدل على وجود قبولها حقنا لدماء من يحقن من أهل الكتاب ممن سمينا من الكفار، فيجب قبولها. فإذا أعطوها ما الذي يترتب عليه؟ قال رحمه الله
وحرم قتالهم. ومتى بذل الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم؟
لزم قبوله هذا وجوب، وحرم قتالهم، حرم أن يقاتلوا، هذا في بداية الأمر فتأخذ منهم الجزية. تبقى الآثار المترتبة بعد ذلك، هذه لها تفصيلات سيذكرها رحمه الله في الفصل القادم. فأولا تقرر أن الجزية تلزم، يلزم الإمام قبولها إذا عرضت عليه من أهل الذمة، ولا يجوز أن يقاتلهم وقد أدوا الجزية لثبوت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
ويمتهنون عند أخذها، المهانة ضد الكرامة، والله تعالى أهان أهل الكفر، فقال سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذا نص في كتاب الله عز وجل، خبر بمعنى الإنشاء، أي من أهانه الله فلا تكرموه، ولذلك حرم إكرام الكفار وتبجيلهم وتعظيمهم على الأصول المقررة في التعامل مع الكفار أنه لا يجوز، لأن الله أهانهم بالكفر، وهذه الإهانة موضوعة موضعها، فلا كرامة للإنسان إلا بالإسلام. وقوله يمتهنون عند أخذها، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وينبغي أن يعلم أن الإسلام دين الله عز وجل الذي ينبغي أن تعلى كلمته ويرفع مناره ويعز شأنه، ولا يجوز أن يقرن به غيره كائنا ما كان ذلك الدين، فالكل ما عداه دونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فمن شرائع الإسلام أنه إذا قبلت الجزية من أهل الكتاب فينبغي أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة، وأن العزة لله ورسوله وللمؤمنين، ولا ينبغي أن يسووا بالمسلمين ولا أن يفضلوا على المسلمين، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فلما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا نص، وهذا النص ورد في كتاب الله مطلق كما يقول الفقهاء والعلماء، وينبغي على طالب العلم أن يتأمل ذلك، فإن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون، جملة وهم صاغرون حالية، أي والحال أنهم في صغار، فنص كتاب الله على أن إعطاءهم يكون بهيئة تدل على ذلهم وصغارهم. فإذا كان صغارهم بإطالة الوقوف فهو من شرع الله، لأن هذا منصوص عليه على وجه العموم، وترك الله خيارا لولي الأمر ينتهن بالصيغة التي يراها. لكن ما تصل إلى استباحة دمائهم ولا أعراضهم. هم لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين، لكن إذا أوقفناهم عند إعطاء الجزية أو جاء يعطي الجزية فتشاغلت عنه، هذا له مقاصد ذكرها العلماء رحمهم الله وأشاروا إليها، وهو أنه إذا جاء يدفع المال لك أشعرته أنه لا يشتريك بهذا المال، وأنك لا تريد هذا المال منه، وأنك أعز من المال الذي يبذله. فكأن هذا التعامل لما جاء نص القرآن حتى يعطي الجزية تعيد وهم صغيرون، ينبغي أن تكون الحالة والهيئة تدل على أنه ليست حال الطمع أو رغبة في مالهم حتى يعطي المال كما يعطيه المستأجر لمن يؤجر له، لأنه لو لم يكن بذلة وصغار كأنه يشتري المسلم وكأنه يتعاقد مع المسلم على إجارة، أي أنك تحميني بهذا المال وتصونني بهذا المال. لكن الله قال عن يد وهم صاغرون، أي والحال أنهم في صغار وذلة، ثم ترك الله الصغار بالخيار. ولذلك يقول العلماء أن هذا من المطلق المقصود، أي أنه ترك إلى اجتهاد الحاكم. فلما نجد الفقهاء رحمهم الله ينصون في كتبهم على ألوان من الصغار لهم، هذا كله راجع إلى اجتهاد التقدير، وليس لأحد أن يتعقد في ذلك كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين يقولون إن هذا من الاجتهادات القديمة أو كذا. هذا لا ينبغي، لأن هذا له أصل في كتاب الله عز وجل وله مقصد شرعي، وكان العلماء في القديم يقصدون من هذا تحقيق النص المطلق في قوله سبحانه وتعالى عن يد وهم صاغرون. فقال رحمه الله يمتهمون عند أخذها، أي لا تؤخذ منهم بكرامة. يقول بعض أهل العلم ومن الامتهان عند أخذها أنه إذا جاء يدفعها إلى المسلم لا ترتفع يده، يعني لا يعطيها بيد عالية، لأن اليد العالية خير من اليد السفلى، وإنما يعطيها بطريقة لا تشعر بالكرامة. ومن هنا نص المصنف على كلمة وتجر أيديهم. ما معنى تجر أيديهم؟ فهم البعض أن تجر أيديهم حتى تخلع، لا يقول أحد من العلم أنها تخلع أبدا. تجر أيديهم لها معنى ومغزى دقيق، وهو أنك إذا جاء الكافر يعطي الجزية بيده أو يعطيها مثلا بيد، فأخذت يده أثناء الإعطاء أشعرته بأنه ملك لك، وأن هذا في اليد مستحق تحت القهر والذلة. الصبي الآن إذا عصاك، الطفل إذا عصى تأخذ بيده ثم تنزع ما في يده، وهذا نوع من الإشعار على أنه لا منة له على المسلمين. ليس المراد تجر أيديهم أنهم يجرون كما تجر الدواب، لا، تجر أيديهم كيما ذكرها العلماء لمعنى مقصود، وهو أنه قد يأتي يستفضل على المسلمين بإعطاء المال، فإذا جاء يرفع يده أرخيت يده، ثم إذا جاء إعطاءها أمسك الوالي ولي الأمر أو من يتولى القبض فأمسك بيده. فالذي يريد أن يعطي وتمسك يده كأنك تقول له مالك وما في يدك من كله، ثم لا يأخذها مباشرة إنما يمسكها بما يشعر بالذلة والصغار ثم تؤخذ. هذا معنى تجر أيديهم، أي أنهم يشعرون بأن هذا لا فضل لهم على الإسلام والمسلمين، وإنما المنة والفضل لله ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا فتح المسلمون بلدا بها أهل كتاب ومشركون فكيف يكون العمل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالديار لها حكمان. الحكم الأول ما يسمى بالفتح عنوة، والنوع الثاني ما يكون صلحا. فأما ما كان عنوة كما ورد في السؤال، إذا فتح عنوة فإنه يجوز أن يصالح من في هذه الديار الإمام أو نائبه على دفع الجزية، وهذا يكون أشبه بالمؤقت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتحها عنوة ثم صالح أهلها على أن يساقوا الزرع ويكون لهم شطر ما يخرج منها. وبالنسبة للوثنيين في هذه الحالة يخيرون بين أمرين: إما أن يسلموا، وإما أن تضرب رقابهم، وللإمام أن يضرب عليهم الرق على حسب ما يرى المصلحة فيهم، لأنهم يكونون في حكم الأسرى ثم ينظر فيهم باجتهاد بالأصل الشرعي ويجتهد، إن رأى مصلحة المسلمين في الفداء فادا، وإن رأى مصلحة المسلمين في استرقاقهم استرقهم وجعل منهم الإماء لذراريهم ونسائهم وكذلك أيضا رجالهم ضرب عليهم الرق، وإن شاء ضرب رقابهم حتى يخوف أعداء الإسلام، فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذا يخير فيه الإمام وينظر فيه إذا كان الفتح عنوة، ويكون راجعا لاجتهاد الإمام بما يرى فيه مصلحة المسلمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغريق شهيد وأن المطعون والمبطون شهيد، ولكن هل يأخذ حكم الشهيد في تغسيله وتكفينه؟ أما المقصود بالحديث أثابكم الله؟
الشهادة تنقسم إلى قسمين، الشهادة الأفضل وهو شهيد المعركة، والشهادة بالمعنى العام الذي وردت به النصوص كالمبطون والغرقى والهدمة والنفساء ونحوهم وصاحب الطاعون وذات الجم ونحوهم مما ورد الخبر فيه. فالشهادة شهيد المعركة ينقسم أيضا إلى قسمين، فشهيد البحر أفضل من شهيد البر، ولطائفة من العلماء لثبوت حديث من حرام بنت منحان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها وقال استيقظ، قالت استيقظ وهو يتبسم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما بك؟ فقال أناس من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج البحر. ثم نام المرة الثانية فرأى الرؤيا نفسها ورؤيا الأنبياء حق، فقالت له يا رسول الله ما أضحكك؟ فذكر لها ذلك، فقالت يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم إنها ركبت البحر رضي الله عنها وأرضاه بخلافة عثمان، ولما نزلت عن داب نزلت إلى طرف شاطئ البحر وقصتها دابتها، فكانت أول شهيدة على وجه على الأرض حينما نزل أصحاب الركب رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للشهادة بالمعنى العام الغرقى والهدمة والحرقى والمبطون والنفساء، فهؤلاء لهم منزلة الشهيد، لهم منازل، لأن الشهداء على منازل، وأعلى منزلة للشهيد الفردوس، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، وذلك يوم أحد حين استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها كان لي شأن. فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنان وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. وهذا يدل على أن من الشهادة ما يصيب الإنسان به الفردوس الأعلى من الجنة. صلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا بفضله وكرمه وهو أرحم الراحمين. هذا أعلى مراتب الشهادة إذا كان شهيد المعركة. وأما بالنسبة للشهداء المبطون والغرقى والحرقى، فهؤلاء لا يعامل معاملة الشهيد من حيث التغسيل والتكفين إلا الحرقى، فالمحروق يصلى عليهم ويكفنون، والمحروق لا يغسل لأنه إذا غسل فإن التغسيل يضره ويؤثر على لحمه وما تبقى من حرقه، ولذلك يجمع بحالته. ويرى بعض العلماء أنه ييمم ويأخذ حكم من عجز عن استعمال الماء، فلما كان الواجب تغسيله وعجز عن تغسيله ييمم، مثل المحروق ومثله من به مرض معدي كالجدري ونحوه ممن إذا جاء يغسله الغير تضرر، فحينئذ هؤلاء لا يغسلون إذا كان قال أهل الخبرة أن تغسيلهم فيه ضرر، أو من به جدري إذا جاء يغسل فإنه ينتفض، أو من به حساسية شديدة بحيث لو غسل ينتفض جلده، فهؤلاء كلهم لا يعاملون معاملة لا يغسلون. فالشاهد أن الحريق المحروق لا يغسل لعلة أخرى وليس لعلة الشهادة. وأما بالنسبة للهدمة والغرقى فهؤلاء حكم الشهداء من حيث الفضل، لكن من حيث الأحكام الشرعية من عدم تغسيلهم وتجفيفهم في ثيابهم هذا يختص بشهيد المعركة. حتى لو أن إنسانا دخل في المعركة وقاتل وجرح ثم خرج من المعركة ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن، ولذلك يختص الحكم بمن قتل على أرض المعركة. وأما من لم يقتل على أرض المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه وأرضاه حينما انفجر عرقه في أكحله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أن الشهيد يختص بشهيد المعركة من حيث الأحكام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل العيون باكية يوم القيامة، واستثنى منها عين غضت عن محارم الله، فمن كان مذنبا ثم تاب إلى الله فهل يحصل له هذا الفضل؟ وهل لا تفضلتم بوصية حول هذا الأمر؟ أثابكم الله.
هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. والعين إذا غضت عن محارم الله فإنما غضت بتوفيق الله عز وجل وبقوة الإيمان في القلب، فلا يغض عن حرمة الله عز وجل إلا المؤمن. غض البصر عن محارم الله كمال في الإيمان ودليل على خشية الله سبحانه وتعالى، خاصة بالغيب. إذا كان الإنسان لا يراه أحد ويستطيع أن يرى إلى الحرمة ويستمتع بها فيخاف الله عز وجل ويغض، فإن الله سبحانه وتعالى ينيله هذا الفضل. اختلف العلماء في قوله كل العيون باكية أو دامعة، قيل المراد بذلك أن هذه العين لا يمكن أن يصيبها سوء حتى تدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة عين، فمعناها أنها لا تحزن. وإذا كانت لا تحزن فمعنى ذلك أنها لا يصيبها سبب الحزن وسبب البكاء وسبب العذاب، وهو العذاب. فدل هذا على أنها تؤمن إلى دخول الجنة، وهذا فضل عظيم. وكأنه يشير بهذا إلى كمال قوة الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي أن غض بصره عن محارم الله بحيث لا تقع عينه على محارم الله، فإن هذا لا يكون إلا بقوة من الإيمان. والغالب أن من بلغ هذه الدرجة أن يكون من السعداء الذين يدخلون الجنة. قال بعض العلماء: كل العيون باكية، إن عرصات يوم القيامة مختلفة، فهناك عرصات يلزم تأتي فيها أنواع من العذاب والبلايا، كما في طول الموقف بانتظار الحساب وكثرة العرق وذهابه في الأرض 70 ذراعا من طول موقف الناس يوم القيامة في عرصاتها. من هذه المواقف موقف البكاء، وهذا الموقف يحفظ الله عز وجل صاحب هذه العين من البكاء فيه، فلا تحزن عينه ولا تبكي على أنها عرصة من عرصات يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على فضل الطاعة بالعين، فإن الإنسان كما يطيع الله عز وجل بيده فينفق بها في سبيل الله ويضرب بها في الجهاد في سبيل الله ويكتب بها في طاعة الله، ويطيع الله عز وجل بقدمه بالخروج إلى المساجد وصلة الأرحام وعيادة المريض وتشييع الجنائز، ويتعبد الله عز وجل بقلبه بوجود الإيمان ومحبة الله وخشيته والخوف منه واعتقاد ما يجب اعتقاده والإيمان به، كذلك يتقرب إلى الله بعينه. فالعين لها طاعة، ومن طاعتها أنها تبكي من خشية الله، وأنها تغض عن محارم الله، وأنها تسهر في طاعة الله عز وجل وفي سبيله. فدل هذا الحديث على طاعة العين، وأنها تكون بالبكاء وتكون كذلك بالسهر على طاعة الله عز وجل، وقيل في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله، كسهر عين المرابط وهو يحرس الثغر. ومن أهل العلم من يرى في قوله عليه الصلاة والسلام عين سهرت في سبيل الله أنها شاملة لكل عين، فمن سهر وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويقرأه، أو سهر على طلب العلم وتقليب العلم وكتابته وتفقده والجد والاجتهاد فيه، فإنه ينال هذا الفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا الطاعات وأن يوفقنا للمرضات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.